حق قدس الان واحد امين. احنا الموضوع بتاعنا عن القديسة العذراء مريم في التقليد القبطي. يعني مقصودة قوي ان احنا نقول العذراء مريم في التقليد القبطي المبكر. اشمعنا كلمة التقليد القبطي؟ احنا عندنا تراث ضخم جدا يخص الكنيسة القبطية بشكل خاص. طب ممكن يجي سؤال على دماغنا، طب هو هل في اختلاف ما بين ان انا اقول او ادور على عقيدة الكنيسة القبطية عن العذراء مقابل اي كنيسة تانية؟ الموضوع محوري قوي واساسي جدا، ان انا لازم اعرف تعاليم الكنيسة القبطية عن شخص السيدة العذراء، لان ما نعلمه في كنيستنا القبطية عن القديسة العذراء مريم ينسحب بالضرورة على فهمنا لشخص السيد المسيح. فببساطة القصة مش قصة ان انا عارف شخص القديسة العذراء مريم كقديسة، لا، ده ليه علاقة بمين هو السيد المسيح وكيفية تجسده واعتقاد وإيمان الكنيسة في طبيعة السيد المسيح زي ما هنشوف. يعني تفضل. ده جزء أو قول كتبه مار فرام السورياني، بيقول عن العذراء: أيقظي أو طارق ياقي سيارتي في مديح مريم العذراء، ارفعي صوتك وترنمي بسيرة العذراء العجيبة ابنة صهيون التي ولدت لنا حياة العالم. والأيقونة اللي مرسومة دي أيقونة قبطية من الدير الأبيض في سوهاج، دير الأنبا شنودة رئيس المتوحدين. مهمة قوي، لأن مفيش أي كنيسة على مستوى العالم رسمت القديسة العذراء مريم بالشكل ده. لو بصينا كده هنلاقي الوضعية اللي فيها القديسة العذراء مريم بتردع على السيد المسيح، فهو وضع مختلف شوية ومميز. بعد كده ابتدت الكنائس التانية تاخد من نفس الفكرة دي أو من نفس الشكل ده ويترسم في كنائس تانية، لكن أصله أساسه كان عندنا إحنا. هنيجي للمفهوم ده أو المصطلح أو الشكل ده جوه الكنيسة القبطية، طلع أنه بيعبر على حاجة لاهوتية مش مجرد حدث بسيط. بتولية القديسة مريم ليست أمرا يخص حياتها الشخصية، لكنها حقيقة إنجيلية تخفي أو تتضمن إيماننا بيسوع المسيح. فكرة أن القديسة العذراء مريم بتول وشهادة الكنيسة وصلوات الكنيسة وتأكيدها على بتولية العذراء ليست مجرد نوع من أنواع التقوى، ليست هي مجرد شهادة بالقداسة. الأمر له علاقة بميلاد وتجسد السيد المسيح. فكون العذراء بتول هو شهادة نبوية قديمة جدا من العهد القديم، لها علاقة بخلاص الإنسان كله، خلاص البشرية كلها. طب الشهادة القديمة دي أشهر حاجة هي شهادة إيه؟ أشعية. طب نيجي لشهادة أشعية دي لما قال هو زال عزراء تحبل وتلد ابنا ويدعى اسمه عمانويل. في ناس ابتدت تطلع تستخدم الشهادة دي أو آية سفر إشعياء بشكل مشكك، فيقولوا إن شهادة إشعياء دي ملهاش علاقة بالعذراء، ويقولوا إن الكلام هنا كان يتكلم على ملك إسرائيل ويتكلم على حاجة تخص تاريخ إسرائيل. طب تيجي نبص على الآية نفسها في لغتها الأصلية، الكتاب المقدس العهد القديم كتب باللغة العبرية. الآية دي في النص العبري لما جه قال عذراء تحبل وتلد، الكلمة العبرية اسمها علماء أو الماء. إيه علماء دي؟ يعني إيه بالعبري؟ كلمة علماء مش مجرد كلمة بتول، مش كلمة بتولة، بتولة يعني دي بالعبري يعني بتول، أو كلمة إيسا، إيسا يعني واحدة ست متجوزة. أمال إيه علماء دي؟ فتاة مخطوبة. إيه ده؟ هو نبوءة أشعياء كانت بالدقة دي؟ آه طبعا. طب هل اليهود فهموا الكلام ده بنفس الطريقة دي؟ آه. معلمين كتير من اليهود قبل المسيحية شهدوا وقالوا إن نبوة أشعياء هي تتعلق بميلاد المسيح، بس ما كانوش عارفين يفسروا الكلام قوي. فهي معجزة طبعا، لأن لما جه الحدث ده يحصل، لما أشعياء طلب من ملك اليهود أو ملك إسرائيل قال له قول أطلب حاجة، أطلب آية، ما طلبش، مرضاش يطلب، لأنه عارف أنه لو طلب ربنا هيرهنه على الطلب ده وهيقول له ده أنا عملت معاه خير فلازم تتبع وصاياي، فرفض أنه يطلب. فكان أشعياء قال له إيه؟ قال له الله سيعطيك آية. إيه هي الآية دي؟ إيه هي المعجزة دي؟ دي مش معجزة بس هتحصل دلوقتي، دي معجزة هتغير تاريخ البشرية كلها، أن فتاة مخطوبة ستلد مين؟ الله المتجسد. فهنا الكلام مش عن مجرد ميلاد عادي لشخص جوه تاريخ إسرائيل، ليس هو كلام خاص بالحدث الصغير البسيط ما بين أشعياء وملك إسرائيل، ولكن هو حدث كان يتخطى حدود الموقف اللي كانوا عايشينه، بل كان بيتكلم على حاجة تخص خلاص البشرية كلها، وخصصها بكلمة محددة اللي هي كلمة إيه؟ علماء، فتاة مخطوبة. ده فيما يخص نبوءة أشعياء أو اختيار القديسة العذراء مريم كأم بتول للإقنوم الابن المتجسد. نيجي بقى للمفهوم بتاع الأيقونة دي. الأيقونة دي قصة طويلة قوي وعميقة جدا. لو لاحظتوا الصورة دي مختلفة عن الصورة الأولانية، صح؟ دي صورة تانية في دير من أديرتنا القبطية، هو الدير مندسر، يعني كان قديم خالص في حتة اسمها سقارة، ده اسمه دير باويط، منطقة اسمها باويط. الدير ده قديم جدا من القرن السادس، وكان في حنية أو حتة كده صغيرة فيها الأيقونة دي، دي ضمن الكنيسة اللي كانت معمولة للدير ده، وكان رئيس الدير اسمه آبا مينا المسؤول عن الرهبان اللي كانوا عايشين هناك. المفهوم ده أو الصورة دي، خلوا بالكم لما الكنيسة بترسم أيقونة ليست مجرد ملء لفراغات الحائط، هي مش مجرد حتة فاضية فأنا بملاها، لا خالص خالص. كل أيقونة جوه الكنيسة هي عقيدة، هو لاهوت. مثلا لو بصينا هنا فوق خالص على الصورة بتاعت الصليب، هتلاقوا تحت موجود إيه؟ في جمجمة وعظمة، وكان زمان يترسم حرف صغير خالص، حرف التشي، حرف اللي تشيب القبط كده عامل زي دايرة وطالع منها ديل صغير. هنا الجمجمة دي كانت تمثل أو رمز لآدم، وإن آدم وكل نسل وكل البشرية خلص بمين؟ بالصليب. بس في حرف صغير خلص اللي هو حرف اللي تشي. إيه حرف اللي تشي ده؟ ده أول حرف من كلمة انتصار أو نصرة باللغة القبطية. فالرسام القبطي بيقول ايه؟ يقول لا خد بالك ما تفتكرش ان هذه علامة على الألم، علامة على الضعف، بل بالعكس دي علامة على الانتصار. نيجي بقى للصورة دي، فعشان كده كانت كل رسمة بيرسمها الفنان القبطي كان بيرسم ايه؟ عقيدة، اعتقاد، فكر. هنا المفهوم ده او الرسمة دي اسمها زي مكتوبة كده الجراكتروتروفوسا، دي كلمة يونانية قديمة جدا ودخلت للغة القبطية، معناها العذراء المرضعة او الام المرضعة. طب الصورة دي بتعبر عن ايه؟ عن ناسوت، كمال ناسوت وتجسد المسيح. احنا عندنا في الخلافات ما بين الكنائس يقولوا على كنيستنا ان هي أطاخية. سمعتوا الكلمة دي قبل كده؟ كلمة أطاخية دي يعني ان احنا بننكر ناسوت او كمال ناسوت السيد المسيح. اهو عندنا ايقونات قديمة جدا، نصور قديمة جدا تعبر عن إيمان الكنيسة بكمال ناسوت السيد المسيح. مهم قوي إن احنا نعمل كده. للأسف هتقول لي طب هو الأيقونة دي ليه ما استمرتش وجودها لحد دلوقتي؟ ليه ما بنشوفهاش في الأشكال بتاعت دلوقتي؟ للأسف جه وقت دخلت علينا ثقافة غريبة كان بيبص بشكل سيء للمرأة، فبالتالي لما تأثر أو الفكر ده دخل علينا إحنا تأثرنا بيه، فالأيقونة دي ما بقتش موجودة زي زمان، فهمني؟ فبالتالي الأيقونة دي وشكلها ومفهوم فكرة القديسة العذراء، العلاقة اللي ما بينها وما بين السيد المسيح دي كانت مهمة جدا في مفهوم التجسد، في شرح التجسد. نيجي لحتة كمان وهي المصطلح المهم خالص اللي احنا في كنيستنا بنتميز بيه، اللي هو لقب العذراء سيوتوكوس او والدة الاله. هقول لكم حاجة غريبة جدا، ترنيمة احنا بنقعد نرنمها هتستغربوا ان هي قديمة قوي في الكنيسة. دي اقدم مخطوطة أو أقدم نص في كنيستنا ذكر فيه كلمة سيوتوكوس. النص ده يرجع للقرن الثالث. طب ده نص بتاع ترنيمة. طب الترنيمة دي بتقول إيه؟ في ظل حمايتك نلتجئ يا والدة الإله، لا تردي البطن في وقت الشدنة، لكن نجينا من الأخطار أيتها النقية المباركة وحدك. عارفينها؟ مش دي شبه الترنيمة اللي احنا عارفينها؟ بالظبط. تخيلوا احنا بنقول ترنيمة من القرن الثالث، ده أكتر من 1700 سنة. 1700 سنة احنا لازلنا بنقول نفس الكلام. أنا شخصياً لما شفت الترنيمة دي استغربت جداً قد إيه التراث بتاعنا تأثيره قوي وشديد، قادر أنه يتخطى حتى عوامل الضعف اللي كانت حوالينا ويفضل مصر على إيجاد طريق ما بين العقبات دي كلها. الترنيمة دي مهمة لأنها قالت كلمة إيه؟ سيوتوكوس. هي الكلمة دي مهمة قوي كده؟ جداً. من شدة أهميتها وصل إن إحنا بقى عندنا قطع تصلى في التسبحة يوميا تسمى السوتوكيات. ولو قرينا السوتوكيات كده بشكل ككلام ورا بعض هنلاقي كل الكلام بيتكلم على إيه؟ تجسد ميلاد المسيح من العذراء مريم. وهنيجي للسوتوكيات. من السوتوكيات دي مهمة جدا. فالمصطلح نفسه أو المفهوم نفسه كان ناتج عن ظهور هرطقة اللي هي هرطقة النسطورية نسطور كان أسقف القسطنطينية أو بطرق القسطنطينية اللي قال رفض مصطلح سيوتوكوس وقال مصطلح تاني اسمه خيرستوكوس. خيرستوتوكوس إيه خيرستوتوكوس دي؟ يعني والدة المسيح. طب هي تفرق والدة الإله من والدة المسيح؟ آه تفرق كتير. إحنا إيماننا إن التجسد واتحاد الطبيعة الإلهية والطبيعة الناسوتية حصل منذ اللحظة التي بشر بها الملاك القديسة العذراء مريم. ما عندناش لحظة كان فيه الإنسان يسوع وحده ثم حل عليه اللاهوت، ما فيش الكلام ده. منذ اللحظة الأولى التي بشر فيها الملاك القديسة العذراء مريم حصل الاتحاد ده. ايه نتيجة الاتحاد؟ شخص السيد المسيح الفريد كده، شخص السيد المسيح الفريد، طبيعة واحدة من طبيعتين. فعشان كده المصطلح ده كان مهم قوي، ان مش بس الكنيسة تقول عنه في الليتورجية ما بعد الخلاف ده، لا ده كان قديم جدا 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 جوه الكنيسة، حتى ان ده في اعتقاد الكنيسة من قبل اي خلاف عن القديسة العذراء مريم. البتولية العذراء ولاهوت السيد المسيح. الميلاد البتولي لشخص السيد المسيح هو حدث واحد فقط، حدث مرة واحدة فقط في ملء الزمن زي ما كده القديس بولس الرسول بيقول. وكانت الآية المهمة جدا في لوقا، الروح القدس يحل عليك وقوة العلي تظللك والمولود منك يدعى ابن الله. الآية دي تلخص التجسد، تلخص عمل الله في القديسة العذراء مريم. ايه ضرورة ان هي تكون بتول؟ ليه لازم العذراء مريم تكون بتول؟ انتوا قولولي، انتوا فكروا فيها وقولوا ليه؟ ليه ضروري ان هي لازم تكون بتول؟ عشان ايه؟ بلا خطية. عشان الميلاد السيد المسيح لازم يكون ايه؟ بلا خطية. لازم يكون السيد المسيح متجسد، اخذا طبيعة انسانية كاملة، هي طبيعة الانسان قبل السقوط. فكان ضروري ان يكون التجسد بميلاد بتولي. طيب هل في ضرورة ان كان بعد الميلاد ان العذراء تظل بتول؟ ما ينفعش نقبل بعدم دوام بتولية العذراء، ما ينفعش نقول كده. بالنسبة لنا دوام بتولية العذراء له علاقة بكمال ناسوت وألوهية السيد المسيح، لأنه بما أنه إله كامل فستكون البتولية إيه؟ دائمة. وسيدخل الملك ويخرج والباب إيه؟ مغلق. حزقيال. فهي شهادة أصلا نبوية عن ميلاد السيد المسيح. فبالتالي كان ضروري أن يؤكد على ناسوته باتخاذه طبيعة إنسانية كاملة من العذراء مريم، ويؤكد على لاهوته بدوام إيه؟ بتولية العذراء. تمام. الدليل ده استخدمه المسيحيين الأوائل زي القديس يوستين وأسيناغوراس في دفاعهم عن المسيحية، وزي القديس إغناطيوس الأنطاكي في بداية القرن الثاني، موضحا أن ميلاد البتولي هو أحد الأسرار العظمى. إيه هي الأسرار العظمى؟ بتولية مريم، أنجبها الطفل، وأيضا موت الرب، هذه أخفيت عن رئيس هذا العالم. فحتى في إيمان الكنيسة عدت بتولية العذراء حاجة من ضمن الأمور العظيمة قوي اللي تعلم بها الكنيسة اللي لها علاقة بتجسد وناسوت ولاهوت السيد المسيح. باختصار نقول إن التعليم الخاص بالميلاد البتولي في حقيقته العلامة الظاهرة لسر التجسد. ميلاد البتولي هو العلامة الظاهرة لسر التجسد لتؤكد أن يسوع المسيح الابن الحقيقي لأمة حقيقية لم يحبل به من زرع إنسان بل بالروح القدس. طيب نيجي النقطة الثانية، ايه علاقة بتولية العذراء وخلصنا؟ اول نقطة، جاء الله مولودا من عذراء حبلت به غير زرع بشر، كأنما اتحاده بنا لم يكن ثمرة جهاد بشري. فأول حاجة لما حصل هذا التجسد بدون تدخل بشري كان الخلاص الذي قدم للإنسان عمل إلهي خالص. لا يمكن لإنسان أن يخلص إنسان، فكان بالضرورة أن يكون التجسد بكل تفاصيله حتى في الميلاد البتولي يكون عمل إلهي بحت، فإن الله هو القادر فقط أن يخلص الإنسان. فدي أول نقطة تتعلق ببتولية العذراء وعلاقتها بخلاصنا. النقطة الثانية، إن بتولية القديسة عذراء مريم لا تعني سلبياتنا في الحياة الروحية، إذ لم يقتحم الله نفسه في أحشائها ولا حبلت به بغير موافقتها، بل قامت بالدور إيجابي. ازاي الكلام ده؟ ربنا في تجسده ما كانش القديسة العذراء مريم مجبرة على العمل، ولكن حصل ايه؟ في حوار. واحد من القديسين الاباء الاقباط، يمكن احنا ما نسمعش اسمه قوي، اسمه ابا روفوس اسقف شطب. شطب دي مدينة في اسيوط، الامير تدرس شطبي. الأسقف ده أبا روفوس من القرن السابع اتكلم وقال، عمل مقارنة ما بين حواء والقديسة العذراء مريم، وبالمناسبة دي موجودة حتى في ألحاننا، بنقول على القديسة العذراء مريم هي ايه؟ حواء الجديدة. فبيقول ايه؟ بيقول حواء الأولى حينما خاطبها الشيطان اللي هو الحية اللي هو كان ملاك، عملت ايه؟ اتكلمت بسرعة، ردت بسرعة، فحين ان العذراء مريم في بشارة الملاك، وبيقول ان ده برضك ملاك، تفكرت في نفسها ايه هي التحية دي؟ مش مجرد كلام جميل جالي فانا هعمل ايه؟ اتفاعل معاه بسرعة. لا، حتى لو ملاك، انتوا واخدين بالكم الحتة دي؟ ان في شهادة الكتاب المقدس عن العذراء في بشارة الملاك، العذراء تفكرت قبل ما تتكلم، لان هي مش محتاجة ان يجي ملاك ويديها تحية زي دي. هي بالنسبة لها علاقتها مع الله هي علاقة طيبة ومشبعة. فكان العمل الالهي في تجسد المسيح وحبل العذراء مريم كان برضك بايه؟ بإرادة وموافقة، استجابة لدعوة الله، مش مجبرة. مفيش إجبار هنا، هي مش مجرد وسيلة استخدمت وتركت، هي تفاعلت مع الإشارة الإلهية وقبلتها. ثالث نقطة، ميلاد ربنا يسوع المسيح من العذراء هو نموذج الكنيسة الجديدة، يؤكد طبيعة الملكوت السماوي المعلن في المسيح، لأن العذراوية أو البتولية هي سمة السماء، وأما الزواج فيخص العالم الحاضر وحده. أشرح الجملة دي عشان ممكن تضايق الناس المتجوزين. أنا متجوز، مش بتقول إيه المقصود بالجملة دي؟ في قوانين الرهبنة القديمة خالص كانت في ثلاث نظور للرهبنة. ايه هي؟ ثلاث نظور. ايوه، لا هي مش بتولية بالظبط، بس ماشي بتولية. لا، طاعة والفقر الاختياري. بس كانت زمان ما اسمهاش بتولية، كانت اسمها ايه؟ عفة. العفة والطاعة والفقر الاختياري. هو كان في رهبان كانوا اصلا متجوزين؟ طبعا كان في، كان في، لا كان في، في تاريخ الكنيسه المبكر كان في حاجه زي كده. فأديورة الأنبا شنودة رئيس المتوحدين في الزواج، نلاقي إن من ضمن القوانين بتاعته إن كان في أسر كاملة تدخل إلى حياة الرهبنة. يعني إيه؟ أب وأم وأطفال أو أبناء، يعني الأسرة بالكامل، الأب يكون راهب، الابن يكون راهب، البنت تكون راهبة، والأم تكون راهبة، ويتقبلوا كل واحد في مكانه ويخضعوا لكل قوانين الرهبنة. فهنا فكر الكنيسة عن البتولية مش بالمعنى، مش بالمعنى بتاع الثقافة بتاع دلوقتي، خلينا أقول كده، لا هو نوع من أنواع الإيه؟ العفة. فهو راجل متجوز وهي امرأة متزوجة، ولكنهم إيه؟ عندهم عفة، عندهم قداسة. وفي حين إنسان ممكن يكون بتول متجوز ولكن يفتقر إلى فضيلة الإيه؟ العفة. فكانت دي نقطة مهمة إن تصور لنا الحياة مع المسيح بشكلها الأكمل عمل إزاي، هي كفكرة العروس والعريس. فهي كانت متاخدة من حتى تصورت أو اتعملت في شكل التجسد، في عمل المسيح في تجسده من العذراء مريم. أنا قلت لكم إن إحنا في التسبحة بنتكلم عن حاجات كتير تخص تجسد السيد المسيح. حد حفظ سقطوكية يوم الخميس؟ سقطوكية يوم الخميس مين حفظها؟ القطعة الخامسة في سقطوكية يوم الخميس بتقول ايه؟ هي بعيدة عشان مش باينة، هقراها لكم. بيقول: يلا للطلقات الإلهية العجيبة التي لوالدة الإله مريم العذراء كل حين، هذه التي منها اجتمع معا بتولية بلا دنس وميلاد حقيقي، لأنه لم يسبق الميلاد زواج ولم يحل الميلاد أيضا بتوليتها، لأن الذي ولد إله بغير ألم من الآب ولد أيضا حسب الجسد بغير ألم من العذراء. هو اتحاد الاثنين، لاهوت وناسوت، ولهذا سجد له المجوس ساكتين وناطقين بلاهوت إلى آخره. إيه الكلام ده؟ مش انتوا بتصلوا بتقولوا كده؟ عارفين يعني إيه؟ تمام، حلو 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 النقطة دي. تمام، وهو في أول ربع بيقول إيه؟ يلا للطلقات الإلهية. الربع المهم قوي في السقطوكية دي: لأن الذي ولد إله بغير ألم من الآب ولد أيضا حسب الجسد بغير ألم من العذراء. بس لو احنا فهمنا الكلام بالعربي زي ما هو مكتوب بالشكل ده هيبقى مختلف مع الربع الأولاني، صح؟ ما هو بيقول يلا للطلقات الإلهية العجيبة أو التي لوالدة الإله مريم، يعني هنا بيتكلم على طريقة الولادة أنها كان فيها إيه؟ ألم المخاض، كان فيه طلقات، صح؟ طب هو قصده هنا ألم، ألم الولادة؟ لا، ساعات العربي ما بيبقاش قادر يجيب الكلمة بالظبط، لأن القبطي في بلغته أقوى بكتير من اللغة العربية. طب إيه علاقة ده؟ في الكلمة أو في الربع بالقبطي بيقول أباسوس. أباسوس إيه؟ أباسوس دي معناها إيه؟ في الإنجليش في كلمة مهمة اسمها إيه؟ باشون. عارفين كلمة باشون بالإنجليش؟ باشون يعني ايه؟ باشون يعني شهوة، رغبة، مشاعر إنسانية، هوى إنساني. طب إيه علاقة ده بده؟ نقولها بقى بالتفسير بتاعها. لأن الذي ولد إله من الآب بغير مشيئة أو شهوة إنسانية، هكذا ولد من العذراء مريم بغير مشيئة أو شهوة إنسانية. هو ده معنى الربع. شفتوا المعنى عامل ازاي؟ وهتلاقوا ايه؟ مترابط مع اللي قبليه، مترابط مع اللي بعديه. دي سوتوكية يوم الخميس. عشان كده انا جبت ليه الجزء ده؟ لانه مهم قوي ان احنا نقرا السوتوكيات بشكل بعيدا عن اللحن نفسه. ساعات احنا بنبقى مركزين في اللحن مش واخدين بالنا من الكلام. لا، الكلمات فيها تعاليم وبلاغة ومصطلحات ومفاهيم عالية جدا عن تجسد ربنا يسوع المسيح وعن القديسة العذراء مريم. طب عشان أنا ما أطولش عليكم نيجي لبعضه تاني. تمام. طب إحنا عندنا مجموعة نصوص تتعلق بشهادة الآباء عن القديسة العذراء مريم. هنستعرض منها كم حاجة وهنبتدي نتكلم على، خلينا نركز في الحتة دي. طب ماشي، كمل ملي. هنتكلم على صوم العذراء مريم وأصوله تاني. كملي. بس كده، بس رجعي. عندنا شهادتين على قدم صوم العذراء مريم في الكنيسة. أتاري الصوم ده مش كانش وليد الفترة دي أو الوقت ده، ده قديم جدا. فعندنا عظة اسمها عظة أوفيديوس الروماني. العظة دي بتتكلم على نياحة القديسة العذراء مريم والأحداث اللي حصلت فيها. فبيتكلم في العظة دي عن انتقال القديسة العذراء مريم، وبيبتدي يحكي قصة نياحتها وعلاقتها بالسيد المسيح، ويبتدي يحط كلمات ومصطلحات تتعلق بلاهوت السيد المسيح ولا علاقة بالعذراء مريم. فبيروي القصة دي، بنلاقي الرسل والتلاميذ والقديسة العذراء مريم وسالومي والنساء الأخريات اللي تبعنا الرب يسوع. وكان الكلام ده يوم 20 طوبة 15 يناير، يظهر يسوع في وسطهم حيث يخبر والدته ألا تحزن لأنها على وشك مغادرة الجسد مثل كل إنسان. وفي مشهد مهيب يقوم الرب يسوع بإعداد أخطية كتان خاصة لأمه ويدعوها للاستلقاء في وسطها، ثم يغادر الغرفة. وبحسب العظة بيقول أنه لا يمكن للموت أن يدخل مكان الذي توجد فيه الحياة. العظة مكتوبة بشكل درامي، يعني كأنه بيحكي قصة كده بشكل درامي. سلومي ويونا يخبرنا يسوع بنياحة العذراء مريم ويذهبنا لإعداد جسدها للدفن. ولمواساة الرسل تصل مركبة كبيرة منيرة محاطة بعدد كبير من الملائكة، وعليها عرش عال مجيد، وسيدتنا جالسة على العرش تقدم السلام لابنها وللجميع. يعطي الرب يسوع تعليمات لدفن جسد أمه، ويستقبل المركبة مع أمه والعذراء ويصعد إلى السماء. دي نفس العد روحها. عندما وصل الرسل إلى وادي يهوشافاط، وهو المكان المفترض دفن فيه جسدها، حضر عدد كبير من الملائكة من السماء وأخذوا جسد العذراء مريم وصعدوا لأعلى به. يظهر الرب يسوع مرة أخرى ويقول فيما يتعلق بجسدها، أمر أبي أن يوضع في رحاب شجرة الحياة، أي مكان استراحة ابنه الحبيب، أي أنا. ده التخليب بتاعنا بيقول كده. فممكن يجي علينا سؤال يقول ازاي هيتحط جسد مادي في رحاب شجرة الحياة، صح؟ مش السؤال ده يجي على دماغنا؟ ببساطة هذا تدبير إلهي، احنا ما نعرفش. هذا تدبير إلهي، هذا عمل الله، هذه قدرته، هو ضابط الكل. لا يسأل عما يفعل، لا يسأل عن كيف ومتى ولماذا، لا يحكم على أفعال الله بالعقل، بل تقبل كما هي كإيمان. طب نكمل. نفس الكلام ذكر في عظة للبابا سؤدوسيوس، وصورت فيها نفس القصة هي هي. السلايد اللي بعده معلش. ويحدد وقت نياحة العذراء ما بينه وما بين ظهور صعود جسدها 206 يوم، ويحدد الوقت بتاعه 15 مصر 21 أغسطس. هو دي القصة بقى اللي تتعلق بصوم العذراء. طب نيجي لسؤال، هو أنا ليه بصوم؟ ليه أنا بصوم؟ وهل الصوم ده قديم قوي؟ الصوم وصل، هو ليه علاقة أصلا بحياة العذراء على الأرض؟ لو حسب التقليد كانت تقدم صوما مستمرا من بعد صعود السيد المسيح، وبالأخص في هذا الحدث الرسل صاموا حتى ان هم يشوفوا المشهد الثاني اللي هو حصل فيه 15 مصرة. فالكلام ده له علاقة من قد ايه؟ بحسب شهادة البابا سؤدوسيوس بيقول هذا ما وصلنا من شهادة القديس مرقس. فاحنا عندنا عظة قديمة جدا مكتوبة بلسان البابا سؤدوسيوس بيقول فيها عن الكلام ده مسلم من وقت مين؟ القديس مرقس. فانا عندي الشهادة بتاعت صوم العذراء دي تتعلق بأنهي وقت؟ منذ نشأة الكنيسة في أورشليم بعد صعود السيد المسيح. النص ده موجود، موجود بالكامل، وده مخطوط موثق انه هو منسوب للبابا سؤدوسيوس. ده مش مجرد كلام، احنا عندنا النص نفسه مكتوب بالقبط الصعيدي. طب عندنا شهادات تانية تتعلق بالصوم؟ عندنا شهادات ترجع لقرون كمان متقدمة في وقت بعد دخول الإسلام لمصر، عند الأسقف ساويرس ابن المقفع أسقف الأشمونين، وفي واحد اسمه ابن كبر كان كاهن كنيسة المعلقة في القرن الـ13، برضك ده شاهد عن صوم العذراء. ولكن ايه اللي خلى الصوم ده ياخد قيمة كبيرة في الوقت دلوقتي حاليا في عصرنا الحديث، في حين ان احنا ما عندناش يعني نقدر نقول ان في فترة ما فيش كلام عليها عن صوم العذراء بالتحديد من بعد دخول الاسلام لمصر؟ ابتدى الموضوع ينحصر، الصوم نفسه ينحصر في ان العذارى فقط او الراهبات كانوا هم فقط اللي حافظين الصوم ده، لان طبعا بظروف وحال الكنيسة ابتدت الدنيا تعمل ايه؟ يحصل لها امور سلبية كتير، فابتدى الناس تبعد عن الكنيسة. فكان ده امر سلبي كبير على الوقت ده. ولكن نلاقي امتى رجع ان الشعب كله يصوم الصوم العذراء؟ في القرن الـ13 في وقت زمن ابن كبر. ابن كبر بيشهد عن الصوم ان الصوم ده ابتدى ينتشر ويخرج من مجرد الأديرة بتاعة الرهبات الى الناس كلها او الشعب كله. في النهاية انا كان نفسي ان انا اقول اكتر من كده، بس يعني عشان الوقت شوية فملحقناش. ولكن في النهاية انا عاوز منكم تعملوا حاجة كده، تدريب بسيط. كل مرة نصلي في الكنيسة وتيجي كلمة سؤوتوكوس افتكروا ان الكلمة دي تخطت كل الزمن. احنا على فكرة في المناسبة في صوم او في الصلوات الكنيسة في حاجة اسمها ان الصلاة فوق الزمن، فاحنا بنتخطى في الكلمة دي بنعبر عن قرون طويلة، عن تعاليم الكنيسة من القرن الاول لحد اللحظة اللي احنا بننطق فيها الكلمة دي. فتأملوا في كل مكان في كل لحظة وانتوا بتقولوا كلمة سؤوتوكوس جوه الصلاة، شوفوا الكنيسة حطاها فين، شوفوا الكنيسة بتستخدمها ازاي، هتلاقوا ليها أبعاد ومعاني إرادية. تفضلي.
في الأول بنشكر حضرتك على المعلومات السرية اللي بتقدمها لنا دي، بس اسمح لي أن أنا أختلف في نقطة صغيرة. يعني حضرتك بتقول بتولية العذراء، ليه هي بتولية؟ علشان هو بلا خطية. لو إحنا قلنا كده يبقى إحنا بنرجع الخطية للزواج، بنلحق الخطية بالزواج، لكن الزواج في حد ذاته مش خطية. لكن ممكن نقول إن البتولية دي ليه بتولية؟ عشان هو مولود غير مخلوق أو مولود بدون زرع بشر. طيب ما نقولش إن هو مولود بخطية بلا خطية عشان هي بتول، لأ، هو كلية القداسة هو اللي يطهر مستودع البتول ويخليها أثناء الميلاد تبقى فيها قداسة، وهو نفسه كلية القداسة هو اللي بيطفي القداسة على المستودع، مش بياخد القداسة من البتولية. شكرا. وفي حاجة تانية معلش صحح لي ولا أنا غلطانة، حرف اسمه تشيما مش تشي، مش عارفة أعتقد كده تشيما، والليتورجية مش ليتورجية، من ليتورجي. شكرا.
طيب فيما يخص ان الميلاد البتولي كان له علاقة بنقطة تجسد المسيح بلا خطية، خلينا اوضحها تاني اللي انا قلته. الميلاد البتولي بغير زرع بشر، بغير تدخل انسان. ليه؟ لان الطبيعة الانسانية في هذا الوقت ما بعد السقوط كانت طبيعة ايه؟ فاسدة، فيها عنصر الفساد، فلا يمكن أن يكون الميلاد بشكل اللي هو العادي بتاع الإنسان وبين راجل وست، لأن هذه الوظيفة في حدث التجسد كان يأخذ من العذراء مريم النسوت أو الطبيعة الإنسانية، ولكن بحكم اتحاد اللاهوت كانت تلك الطبيعة الإنسانية طبيعة إيه؟ إنسانية ما قبل إيه؟ قبل السقوط. فلابد ان يكون الميلاد ده بتولي، بمعنى عدم تدخل رجل فيه، حتى ما يكون الطبيعة المتخذة من جسد العذراء مريم هي بشكل الطبيعة قبل السقوط، الطبيعة التي بلا فساد. هو ده المقصود منها، هو ده المقصود والتجديد على فكرة البتولي، عدم تدخل بشر، عدم تدخل فساد إنساني. تمام؟ الحرف ال إيه؟ طيب النقطة الثانية بتاعت الحرف، أنا قلت تشيما تشيما عشان يمكن الصوت ما كانش واضح. كلمة لوترجية، لوترجية أو لوترجية بحسب اللغة العامية في العربية الدارج في العامية المصرية هي تخفيف حرف الجيم، ولكن لو احنا نتكلم بحسب اللغة اليونانية لاوس أرجون، لاوس يعني شعب، أرجون يعني عمل، فهي كلمة لو جمعناها مع بعض سواء باللفظ اليوناني المشدد أو المضغم لوترجية، أو بحسب اللفظ اليوناني الحديث المخفف لوترجية. تمام؟ واضحة؟ في أي سؤال تاني؟ شكرا.
شكرا مستر موريس على المعلومات الجميلة. تفضل يا فندم.
بنشكر الأستاذ موريس وهيب معيد في الكلية الإكليركية بالأمبرويس، ونتمنى ما يبقاش ده اللقاء الأولاني وخلاص، يعني يبقى فيه لقاءات تانية.